الرحمن الرحيم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب.
عندنا بسملة.
كتاب الصلاة. باب بلا كتاب. باب بلا تسمية. وكتاب بلا تسمية. وكسر. وباب. على كلها
باب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري وقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
هذا فيه دليل على أن صلاة المسافر ركعتان فقط، لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت، وأما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها ولأنها وتر النهار، فلو قصرت لكانت ركعة ونصفا وهذا متعدد، ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية فلم يبقى إلا أن تكون ثلاثة. طيب لماذا أن تقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا إجهاد حافظ بالصلاة حيث حذف ثلثا، فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو ثلاثة. ومتى فرضت ومتى زيد؟ قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيد صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صارت الحضر صلاة الحضر أربع. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى، قالوا هذا صحيح لأن التثنية في صلاة السفر فريضة، ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر، لأن معنى أقرت على الفريضة الأولى أي أنها لم تزد، وهذا لا ينافي أن يكون القصر سنة وليس بواجب. ويؤيد القول بأن القصر سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في منى واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه أربع ركعات خوفا من الفتنة والتفرق، ولو كانوا يعتقدون أن القصر واجب ما صلوا معه أربع ركعات، لأن من اعتقد أن القصر واجب لزمه إذا أتم أن تبطل صلاته كما لو صلى الظهر ثمانيا. فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنن. وكنت أرى قبل أنها فريضة، لكن بعد التأمل تبين لي أنها سنة أن قصر، لكنه لا شك أنه يكره لما في قوة الخلاف، لما في الخلاف من قوة. وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في كذبه، فإن عائشة كانت تتم فتأولت كما تأول عثمان. نقرأ الشرح هنا،
فقط العرضة.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله فقلت لعروة ما بالها في السن وفي السفر؟ فقال إنها تأولت كما تأول عثمان. اختلف العلماء في تأويلهما، والصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة كلهم، فكأنهما في منازلهما. وأطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة، وأطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه، لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا. وأضلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج. وأضلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث. وقيل كان لعثمان أرض بمنى، وأضلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام، بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. والصواب الأول. ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور.
ما هو الأول؟ أنهما رأيا أن القصر جائز والإتمام جائز، لكن يبقى حقيقة زيادة على هذا التعريف، وأن القصر إنما هو للتسهيل والتيسير، فأخذ بالأشق. أخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهي على التحريم، ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى 15 يوما لا يأكل ولا يشرب تطوعا إلى الله، تأولا منه أن ذلك من أجل أن النهي من أجل التيسير، وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف، لكن هذا تأويل غير صحيح. كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة، وأنه إنما يسخر خوفا من المشقة ولا مشقة عليهما، يقال هذا تعليم عليم الواقع. الصواب أن يقال إنهما اجتهدا فأخطأا، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه، لكن لم يجعلوا ذلك سببا للقدر به، إلا ما كان من عند الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم إياه، بإنكارهم ذلك.
ثم مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد والجمهور انه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج او عمره او غزو، وبعضهم كونه سفر طاعه. قال الشافعي ومالك واحمد والاكثرون ولا يجوز في سفر معصيه، وجوزه ابو حنيفه والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبع معتدلة، والإصبع 6 شعيرات المعترضات المعتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، و روي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة. وقال داود وأهل الظاهر
هذا التقدير أنكره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يوجد هذا التقدير. رسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده هنا في وقته ليس عنده مساكون. ثم إذا قلنا أن إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة شعير، فالذي وراءها يقصر والذي دونها لا يقصر، وهذا بعيد. لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا على العين والرأس كما حد زمن البلوغ 15 سنة. رجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به، وفي آخر النهار لو قتله قتل به لأنه بلغ في أثناء النهار. يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة في هذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعة، حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مستحيل فنحن نسمع ونطيع، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا. ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل. كمل.
وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر.
وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، لكن الخروج بنية الرجوع من قرب لا يعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفرا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا. والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل. أما خلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه، هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح، فهي كلها خلافات واجتهادات. لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباح، وأن السفر المحرم لا يصح القصد فيه، ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به؟ ما عصى فيه به. هنا ما الفرق؟ نعم. السفر المباح. طيب أحسن. وما عصى به؟ نعم. أحسن. لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا إيش؟ عاصم فيه ولا به؟ به. عاصم به. ولو سافرت المرأة بلا محرم به. طيب ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر هذا عاصم. يرى بعض العلماء أن العاصي بسفر لا يقصر، وذلك لأن القصد رخصة فلا يستباح بالمعصية. وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن السفر في السبلة مطلق، لكن عندي في هذا شيء، في نفسي من هذا شيء، لأن قل هذا الرجل لا نساعدك في القصر بل نؤدبك فنقول لا تقصر، وإذا أردت القصر فتب، إذا تب ارسل في حال رجوعك بعد التوبة يقصر. هذا عندي أنه أقرب. نعم.
لا بأس،
لكن في هذا الحال يجعل واحدا منهم يصلي إذا كان أقرأ أو قريب منه. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ذهب بعض العلماء إلى جواز نص المصحف بالنسبة للمرأة الحائض، وقال نص المصحف وذكر الله كذا، وقال مس المصحف وذكر الله أفعال أفعال خير مندوب إليها مأجور مأجور فاعلة. فمن ادعى المنافيها في بعض الأحوال وفي بعض الأحوال كالحيض كلف أن يأتي بالبرهان. واستدل بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل كما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت. قال والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن فكذلك الحائض لها ذلك. عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى هل يحرم على الحائض قراءة القرآن؟ والجواب أنه ليس فيها حديث صحيح صريح يدل على من، ولهذا كان الصحيح أنها يجوز أن تقرأ القرآن، لكن بناء على أن رأي جمهور العلماء أنه أنها لا تقرأ أرى أن من الاحتياط ألا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، مثل أن تتعلم أو تعلم أو القرآن الذي يكون أذكارا في المساء وفي الصباح. أما لمجرد التعبد فما دام العلماء أحدهم يقول إنها آثمة والآخر يقول إنها مأجورة فالاحتياط ألا تقرأ، لأنها إذا لم تقرأ لم يقل أحد من العلماء إنها آثمة، لكن إن قرأت نعم قال بعض العلماء إنها آثمة، لكن القول الراجح أنها لا أحرم، لكن من باب الاحتياط لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه. المسألة الثانية مسح المصحف بدون وضوء. مسح المصحف بدون وضوء ليس فيه أصرح من حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور المتلقى بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجس وليس هو المؤمن، لأنه لم يعهد لا في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبر عنه بوصف المؤمن التقي وما أشبه ذلك. والدليل على أن الطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاسة قول الله تبارك وتعالى ما يريد الله إلا جعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهره. وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء أن القرآن لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن نجاسة، فلا يباشر القرآن بشيء نجس. هذا هو قول الرابع. لكن من الممكن إذا جاز للمرأة أن تقرأ القرآن، للمرأة خائضة أن تقرأ القرآن لحاجتها لذلك، فإنها تضع على يدها حائلا يمنع مس المصحف وتقرأ. وأما ما استدل به من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهنا يقول افعل والفعل غير القول، ولم يقل اعمل، لأن العمل يشمل القول والفعل، والفعل يختص بفعل الجوارح دون قول الإسلام. هذه واحد. ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقه أن يقرأ القرآن. قراءة القرآن مع للناسك وغيره على حد سواء، فإذا كان كذلك فإن نقول هذا الحديث لا يدل على دخول قراءة القرآن في هذا الحديث في هذا الأمور، فليس به دليل. وأما قول إن قراءة القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال فنقول صحيح، لكن أليس الصلاة خيرا مندوبا إليه في جميع الأحوال؟ ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر أو بعد الفجر قلنا لا تصلي، هذا القرآن نقول إذا كانت الحائط ممنوعة منه فهذا مثل توقف النهي في حق من أراد أن يصلي. وكذلك لو قال قائل الصوم مندوب إليه في كل وقت، إذا فليس من الإنسان أيام التشريق وأيام العيد، ولا يمكن، لأن ورد أحاديث الحائض وردت أحاديث لكنها ضعيفة لأنها لا تقرأ القرآن. أما الجنوب فلا يقرأ القرآن وأحاديثه صحيحة. أنه لا يقرأ القرآن، وهو من حكمة الشرع لأجل أن يبادر الإنسان بالاغتسال والتخلي عن هذه الجنابة. أما الحيض فليس باختيار المرأة حتى نقول لا تقرأ حتى تطهر. عرفت؟ نعم. وهذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها، وحدثنا أبو
بن رحمه. قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه رحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان، دليل على العفو عن المتأول، والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء، ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكل إنسان متأول قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذور حتى في أصول الدين. ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني وازروني في اليم، يعني يخشى أن الله تعالى يعذب. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فظن هذا الظن. فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له، مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكنه كان متأولا. وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة. ودليله حديث التوبة أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بنا قبلي قد حضر، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة كلمة إيش؟ كفر لا شك. ادعى أنه الرب، وادعى أن الرب عز وجل هو العبد، وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية، ومع ذلك لم يؤاخذ. لماذا؟ لعدم القصد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح. كذلك المكره إذا أكره على الكفر قولا كان الكفر أم فعلا، فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئنا بما أكره عليه فإنه لا يحقه حكم ذلك الفعل، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والآية عامة لجميع أنواع الكفر القولية والفعلية. وبهذا نعرف ضعف حديث دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، فإن هذا ضعيف، ولئن صح فإنه من شرائع من قبلنا، لكنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة والاستعاذة به. ولكن نقول إذا أكره الإنسان على الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا إثم عليه ولا يخرج بذلك من الإسلام، حتى لو أكرهه الإنسان قال أسجد لي من دون الله فسجد خوفا من القتل الذي ينفذه هذا المفلس فإنه ليس كافرا. لكن هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يسجد مطمئنا بهذا السجود، فهذا إيش؟ يكفر، لأن قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله. الثاني المسألة الثانية أن يفعله لدفع الإكراه فقط، ولا نوى السجود ولا شيئا، فهذا لا يكفر والأمر فيه واضح. الثالث أن يسجد لا يقصد السجود لهذا الإنسان تعظيما له أو ذلا له، لكن لأنه أكره، فهذا مختلف فيه، فقيل إنه يلحقه حكم الكفر لأنه لم ينوي دفع الإكراه وإنما سجد امتثالا لهذا الأمر. والصحيح أنه لا يقصد، لأنه لم يسجد لهذا الإنسان ذلا ولا تعظيما. وكل إنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد، ولا سيما من العوام الذين لا يفهمون. الحاصل أن هذه الأمة ولله الحمد عفى الله عنها إذا فعلت الشيء على وجه التأويل، بل والأمم السابقة، لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوارثة بولدها، ولأن رحمته سبقت غضبه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال آخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن عبد الله بن باب
عن
عبد الله بن بابيه أي على ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى
هذا في الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فنفى الله تعالى جناح القصر بشرط أن نخاف فتنة الكافرين. وهنا يقول يا ابن مجهد يا ابن الخطاب إن قد أمن، والآية فيها شرط الخوف، فقال إنه عجب مما عجب منه يعني. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، يعني كيف نقصد ونحن في آمن ما يكون. قال صدقة، يعني هذه صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. أين يوجد في القرآن أننا نقصر بدون هذا الشرط حتى يقول إنها صدقة فصدق الله بها عليكم؟ نعم.
الرحيم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب.
عندنا بسملة.
باب بلا تسمية وكتاب بلا تسمية وكسب.
وباب.
على كلها
باب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب أن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري وقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
هذا فيه دليل على أن صلاة المسافر ركعتان فقط، لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت، وأما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها ولأنها وتر النهار، فلو قصرت لكانت ركعة ونصفا وهذا متعذر، ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية فلم يبقى إلا أن تكون ثلاثة. طيب لماذا أن تقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا إجحاف إجحاف بالصلاة حيث حدث ثلثها، فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو ثلاثا. ومتى زيد؟ قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيد صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صار في الحضر صلاة الحضر أربع. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى، قالوا هذا صحيح لأن التثنية في صلاة السفر فريضة، ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر، لأن معنى أقرت على الفريضة الأولى أي أنها لم تزد، وهذا لا ينافي أن يكون القصر سنة وليس بواجب. ويؤيد القول بأن القصر سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في منى واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه أربع ركعات خوفا من الفتن والتفرق، ولو كانوا يعتقدون أن القصر واجب ما صلوا معه أربع ركعات، لأن من اعتقد أن القصر واجب لازمه إذا أتم أن تبطل صلاته كما لو صلى الظهر ثمانيا، فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنة. وكنت أرى قبل أنها فريضة، لكن بعد التأمل تبين لي أنها سنة أن قصر، لكنه لا شك أنه فرة لما في قوة الخلاف، لما في الخلاف من قوة. وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في كذا، فإن عائشة كانت تتم فتأولت كما تأول عثمان. نقرأ الشرح هنا، نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال إنها تأولت كما تأول عثمان. اختلف العلماء في تأويلهما، والصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل بأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة كلهم فكأنهما في منازلهما وأطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث. وقيل كان لعثمان أرض بمنى وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة والصواب الأول. ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور.
ما هو الأول؟ أنهما رأيا أن القصر جائز والإتمام جائز، لكن يبقى حقيقة زيادة على هذا التعريف، وأن القصر إنما هو للتسهيل والتيسير فأخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهي على التحريم، ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى 15 يوما لا يأكل ولا يشرب طبعا الله، تأولا منه أن ذلك من أجل أن النهي من أجل التيسير، وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف، لكن هذا تأويل غير صحيح. كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة، وأنه إنما يسخر خوفا من المشقة ولا مشقة عليهما، يقال هذا تعليم عليم الواقع. الصواب أن يقال إنهما اجتهدا فأخطأ، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه، لكن لم يجعلوا ذلك سببا للقدح به، إلا ما كان من عند الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم ذلك.
ثم مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد والجمهور انه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج او عمره او غزو، وبعضهم كونه سفر طاعه. قال الشافعي ومالك واحمد والاكثرون ولا يجوز في سفر المعصيه، وجوزه ابو حنيفه والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبع معتدلة، والإصبع 6 شعيرات المعترضات المعتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، و روي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة. وقال داود وأهل الظاهر
هذا التقدير أنكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يوجد هذا التقدير. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده هنا في وقته، ليس عنده مستقبل. ثم إذا قلنا أن إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة شعير، فالذي وراءها يقصر والذي دونها لا يقصر، وهذا بعيد. لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام قمنا على العين والرأس كما حد زمن البلوغ 15 سنة، رجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به، وفي آخر النهار لو قتله قتل به لأنه بلغ في أثناء النهار. يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة في هذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعة، حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مستقيم فنحن نسمع ونطيع، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا، ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل. كمل.
وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر.
وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، لكن الخروج بنية الرجوع من قرب لا يعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفر. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا. والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل. أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه، هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح، فهي كلها خلافات واجتهادات، لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباح، وأن السفر المحرم لا يصح القصد فيه، ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به؟ ما عصى فيه به. هنا ما الفرق؟ نعم. السفر المباح. طيب أحسن. وما عصى به؟ نعم. أحسن. لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر، فهذا إيش؟ عاصم فيه ولا به؟ عاصم به. ولو سافرت المرة بلا محرم به. طيب. ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر، هذا عاصم. يرى بعض العلماء أن العاصي بسفر لا يقصر، وذلك لأن القصد رخصة فلا يستباح بالمعصية. وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن السفر في السبلة مطلق، لكن عندي في هذا شيء، في نفسي من هذا شيء، لأن قل هذا الرجل لا نساعدك في القصر بل نؤدبك فنقول لا تقصر، وإذا أردت القصر فتب، إذا تب ارجع، في حال رجوعك بعد التوبة يقصر. هذا عندي أنه أقرب. بالتأليف لا بأس، لا بأس، لكن في هذا الحال يجعل واحدا منهم يصلي إذا كان أقرأ أو قريبا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب بعض العلماء إلى جواز نص المصحف بالنسبة للمرأة الحائض، وقال نص المصحف وذكر الله كذا، وقال نص المصحف وذكر الله أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلة. فمن ادعى كمية المنع فيها في بعض الأحوال في بعض الأحوال كالحيض كلف أن يأتي بالبرهان، واستدل بحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل كما في الحج غير أن لا تطوف البيت. قال والحاج يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن فكذلك الحائض لها ذلك. عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى هل يحرم على الحائض قراءة القرآن؟ والجواب أنه ليس فيها حديث صحيح صريح يدل على من، ولهذا كان الصحيح أنها يجوز أن تقرأ القرآن. لكن بناء على أن رأي جمهور العلماء أنه أنها لا تقرأ، أرى أن من الاحتياط أن لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، مثل أن تتعلم أو تعلم، أو القرآن الذي يكون أذكارا في المساء وفي الصباح. أما لمجرد التعبد فما دام العلماء أحدهم يقول إنها آثمة والآخر يقول إنها مأجورة، فالاحتياط أن لا تقرأ، لأنها إذا لم تقرأ لم يقل أحد من العلماء إنها آثمة، لكن إن قرأت نعم قال بعض العلماء إنها آثمة. لكن القول الراجح أنها لا أحرم، لكن من باب الاحتياط لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه. المسألة الثانية مسح المصحف بدون وضوء. مسح المصحف بدون وضوء ليس فيه أصرح من حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور المتلقى بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجس، وليس هو المؤمن، لأنه لم يعهد لا في القرآن ولا في السنة أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبر عنه بوصف المؤمن التقي وما أشبه ذلك. والدليل على أن الطاهر هو الذي تطهر من الحدث والنجاسة قول الله تبارك وتعالى: ما يريد الله لجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وعلى هذا فنقول الراجح قول جمهور العلماء أن القرآن لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة، فلا يباشر القرآن بشيء نجس. هذا هو قول الراجح. لكن من الممكن إذا جاز للمرأة أن تقرأ القرآن، للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لحاجتها لذلك، فإنها تضع على يدها حائلا يمنع نفس المصحف وتقرأ. وأما ما استدل به من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن إذا عاش افعل ما فعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهنا يقول افعل والفعل غير القول، ولم يقل اعمل، لأن العمل يشمل القول والفعل، والفعل يختص بفعل الجوارح دون قول الإسلام. هذه واحد. ثانيا نقول ليس الحاج مشروعا في حقه أن يقرأ القرآن. قراءة القرآن مع للناسك وغيره على حد سواء، فإذا كان كذلك فإن نقول هذا الحديث لا يدل على دخول قراءة القرآن في هذا الحديث في هذا الأمور، فليس به دليل. وأما قول إن قراءة القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال فنقول صحيح، لكن أليس الصلاة خيرا مندوبا إليه في جميع الأحوال؟ ولذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة بعد العصر أو بعد الفجر قلنا لا تصلي، هكذا القرآن نقول إذا كانت الحائض ممنوعة منه فهذا مثل توقف النهي في حق من أراد أن يصلي. وكذلك لو قال قائل الصوم مندوب إليه في كل وقت، إذا فليس من الإنسان أيام التشريق وأيام العيد، ولا يمكن، لأن ورد أحاديث الحائض ورد أحاديث لكنها ضعيفة لأنها لا تقرأ القرآن. أما الجنوب فلا يقرأ القرآن وأحاديثه صحيحة أنه لا يقرأ القرآن، وهو من حكمة الشرع لأجل أن يبادر الإنسان بالاغتسال والتخلي عن هذه الجنابة. أما الحيض فليس باختيار المرأة حتى نقول لا تقرأ حتى تقرأ. عرفت؟ نعم. وهذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها، وحدثنا أبو
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه رحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان، دليل على العفو عن المتأول، والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء، ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكل إنسان متأول قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق، فإنه معذور حتى في أصول الدين. ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، فقال لأهله إذا مت فأحرقوني وازروني في اليم، يعني يخشى أن الله تعالى يعذب. قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فظن هذا الظن، فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته، ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكنه كان متأولا. وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة. ودليله حديث التوبة أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بناقته قد حضر، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة كلمة إيش؟ كفر لا شك. ادعى أنه الرب، وادعى أن الرب عز وجل هو العبد، وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية، ومع ذلك لم يؤاخذ. لماذا؟ لعدم القصد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح. كذلك المكره إذا أكره على الكفر قولا كان الكفر أم فعلا، فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئنا بما أكره عليه، فإنه لا يحقه حكم ذلك الفعل، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والآية عامة لجميع أنواع الكفر القولية والفعلية. وبهذا نعرف ضعف حديث دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، فإن هذا ضعيف، ولئن صح فإنه من شرائع من قبلنا، لكنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة والاستعاذة به. ولكن نقول إذا أكره الإنسان على الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا إثم عليه ولا يخرج بذلك من الإسلام، حتى لو أكرهه إنسان قال أسجد لي من دون الله فسجد خوفا من القتل الذي ينفذه هذا المكره، فإنه ليس كافرا. لكن هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن يسجد مطمئنا بهذا السلوك، فهذا ايش يكفر، لان قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله. الثاني المثل الثاني ان يفعله لدفع الاكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيئا، فهذا لا يكفر والامر فيه واضح. الثالث ان يسجد لا يقصد السجود لهذا الانسان تعظيما له او ذلا له، لكن لانه اكره، فهذا مختلف فيه، فقيل انه يلحقه حكم الكفر لانه لم ينوي دفع الاكراه وانما سجد امتثالا لهذا الامر، والصحيح انه لا يكفر لانه لم يسجد لهذا الانسان ذلا ولا تعظيما. وكون الانسان يستحضر انه فعل ذلك دفعا للاكراه بعيد، ولا سيما من العوام الذين لا يفهمون. الحاصل ان هذه الامه ولله الحمد عفى الله عنها اذا فعلت الشيء على وجه التاويل، بل والامم السابقه، لان الله تعالى ارحم بعباده من الوارثه بولدها، ولان رحمته سبقت غضبه.
حدثنا أبو بكر بن أبي نعيبة وأبو كريب. أقرأ
الشيخ
أقرأ لحد
أي ما قرأنا. طيب،
تحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن عن عبد الله بن بابيه أي على ابن أمية، قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. حدثنا يحيى بن يحيى
هذا الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فنفى الله تعالى جناح القصر بشرط النفاق فتنة الكافرين. وهنا يقول يا ابن مجهد يا عمر الخطاب إن قد أمنوا، والآية فيها شرط الخوف، فقال إنه عجب مما عجب منه يعني، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، يعني كيف نقصر ونحن في آمن ما يكون، قال صدقة يعني هذه صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. أين يوجد في القرآن أننا نقصر بدون هذا الشرط حتى يقول إنها صدقة فصدق الله بها عليكم؟ نعم.